السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد يعني فكما أخبرت أن هذه الحلقة الأولى من برنامج شبهات وردود، وهذه الشبهات إنما أوردها بعض الناس على دين الله تبارك وتعالى ككل. فنجد شبهات وردت على القرآن، شبهات وردت على السنة، شبهات وردت على نبي الإسلام الذي يعني أوحى الله عز وجل له هذا الشرع الحنيف، وأيضا نجد من الشبهات ما يعني أيضا وجه نحو نقلة السنة أو يعني الذين نقلوا هذا الدين إلينا كعائشة وكأبي هريرة ويعني كسائر الصحابة الكرام. فالمقصود من هذا البرنامج أن نتناول بعض هذه الشبه التي أثيرت بين الناس ونبين بالبرهان الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه أن هذه الشبهات لا تنبني على أساس، وذلك أن دين الله تبارك وتعالى قوي البنيان ثابت الأركان، يعني كما قال القائل: يا ناطحا جبلا ليوهنه أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل. فسبحان الله، شوف يتخيل إنسان يعني يحاول أن يكسر الجبل برأسه، فسبحان هل سيتكسر الجبل؟ أبدا. يا ناطحا جبلا ليوهنه أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل، فالجبل لا يتأثر. فالإسلام قوي البنيان ثابت الأركان لا يتأثر. وكما قال ابن القيم عن هذه الشبهات إن أي شبهة ترد على دين الله تبارك وتعالى، كما ذكرت يعني شبهات ترد على القرآن، شبهات ترد على السنة، شبهات ترد على نبي الإسلام الذي أوحى الله عز وجل له هذا الشرع، أو شبهات ترد على الصحابة الكرام الذين نقلوا هذا الشرع إلينا، وكل هذا يعني يخلص في النهاية إلى نتيجة واحدة، وهي هدم دين الله تبارك وتعالى والتشكيك في دين الله تبارك وتعالى. وكما قال الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سبحانه وتعالى يعني شوف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، شوف نور الله تبارك وتعالى هذا النور، يريدون أن يصوب هذه الشبهات وهذه الأباطيل التي توجه نحو دين الله تبارك وتعالى، أو كما يعني ذكرت نحو القرآن أو نحو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نحو الصحابة الكرام الذين نقلوا هذا الشرع. فوالله تبارك وتعالى يقول: والله متم نوره ولو كره الكافرون، وفي الآية الأخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فمن الذي يتحدى الملك سبحانه وتعالى عز وجل؟ هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى، دين الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذا الدين منصور ولا شك، بنا أو بغيرنا فهذا الدين منصور ولا شك، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي تعهد بحفظه سبحانه وتعالى وعز وجل. فهذه الشبهات يعني الإنسان لما ترد عليه شبهة، إيه موقف المسلم من هذه الشبهات؟ لأن سبحان الله بعض الناس طبعا لا سيما مع يعني زهد الناس في طلب العلم وانشغال الناس بالدنيا وأمور الدنيا والطرف وكذا، فهذا يعني أيضا يكون سببا في يعني قلة العلم، ويعني كما قال الله تبارك وتعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فالتفاصيل لما بتقل الإنسان ممكن إذا شك كشك وإذا روي برتاب. فالإنسان إذا وردت عليه شبهة، لا سيما في هذه العصور يعني وقد كسرت الشبهة كما ذكرت مع يعني هذه الحرب الدروس على دين الله تبارك وتعالى، وكما يعني مع قلة العلم وكذا، فتكسر هذه الشبهة، وذلك لتشكيك الناس في دينهم وتشكيك الناس في ثوابت هذا الدين. فإيه موقف المسلم العادي خالص؟ إيه موقف المسلم العادي إذا وردت عليه هذه الشبهة؟ أي شبهة ترد في دين الله تبارك وتعالى؟ إيه موقف المسلم من هذه الشبهات؟ الموقف الأول أن يعتقد أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الخير وتمام الحكم، يعتقد كمال الشرع، هذا هو الأمر الأول. يعني لما ترد الشبهات الأمر الأول أن يعتقد أن ما جاء به هذا الشرع أو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الحكم وفيه تمام الخير، ويعني وهو كامل لا نقص فيه ولا خلل فيه. ده الأمر الأول، إن شاء الله سيأتي تفصيل هذا الكلام. الأمر الثاني أن يفزع إلى أهل العلم، الأمر الثاني أن يفزع إلى أهل العلم، فقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنسان ورد عليه شبهة أو شيء مشتبه عليه أو لا يعلمه، إيه الواجب عليه؟ يفزع لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان يفزع لأهل العلم ويستفسر ويسأل ما موقف هذا الأمر أو ما الذي يعني في هذا الأمر أو كذا، حتى يعني يستوضح هذا الأمر من أهل العلم. الأمر اللي بعد كده يقولنا أول حاجة أن يعتقد أن هذا الشرع فيه تمام الحكم وفيه يعني وهو شرع كامل لا نقص ولا خلل فيه. الأمر الثاني أن يفزع إلى أهل العلم، وكما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفوق كل ذي علم عليم. الأمر الثالث أن يعلم أن ليس كل ما جاء في الشرع حكمته معلومة. يعني في أشياء في الشرع قد لا يعني قد لا يستطيع الإنسان أو لا يتوصل الإنسان إلى معرفة الحكمة. طب إيه هي الحكمة؟ الحكمة هي الفائدة المترتبة على الفعل أو الحكمة المترتبة على النهي. يعني معنى كلمة الحكمة الفائدة، يعني عشان بحاول نبسط الكلام حتى يستوعب يعني بإذن الله تبارك وتعالى الناس هذا يعني الكلام لكثرة هذه الشبه مع قلة العلم واشتغال الناس بالدنيا. فعايز أقول إن مش كل حاجة في الشرع وردت، مش يعني مش كل شيء ورد في الشرع الفائدة منه ظاهرة. لكن أنا قلت في أول نقطة عندما ترد الشبه لازم يكون المسألة عندي إن أنا أعتقد إن الشرع ده فيه تمام الكمالات وتمام الفوائد وتمام الحكم، سواء عرفت هذه الحكم أو لم أعرفها، يعني وضحت لي هذه الحكم أو لم تتضح، أعتقد أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير، فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم وفيه تمام الفوائد. فالإنسان عليه أن يعتقد هذا الأمر. النقطة الثالثة اللي أنا بتكلم فيها اللي هي مسألة أن مش كل شيء جاء في الشرع لابد أن تتضح الحكمة منه أو الفائدة منه. طب ليه الكلام دوت؟ لأن في أشياء في الشرع وردت على يعني على سبيل الاختبار، في أشياء في الشرع وردت على سبيل الاختبار والابتلاء. قال الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن إيه عملا، سبحانه وتعالى عز وجل. ايه معنى الكلام دوت؟ يعني في اشياء في الشرع الحكمة منها او الفائدة منها ظاهرة وواضحة، بمعنى ان مثلا الله تبارك وتعالى احل الطيبات سبحانه وتعالى، فالفائدة منها واضحة ان الطيبات يستفيد بها الانسان ولا يتضرر بها وبها يعني قيام هذه الحياة وكذا. وحرم الخبائث سبحانه وتعالى وعز وجل، ايه الفائدة من تحريم الخبائث؟ إن الخبائث فيها يعني من الضرر على البدن والقلب وإغارة النفوس وهذه الأشياء، يعني كما هو في بعض الخبائث يعني. فهنا الحكمة معروفة، لكن في أشياء في الشرع خرجت مخرج الابتلاء، يعني مخرج الابتلاء ويعني الابتلاء بمعنى الاختبار، مخرج الابتلاء يعني الاختبار. طب ليه مخرج الاختبار؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الملك سبحانه وتعالى عز وجل، وأنت عبد، ويجب على العبد أن يطيع أمر سيده سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله عز وجل أمرك بشيء يعني ابتلاء واختبارا، هل ستطيع أم لا؟ هل ستطيع أم لا؟ فكما قال يعني الغزالي وغيره، الحكمة من هذه الأشياء التي خرجت مخرج الابتلاء، ويعني في أشياء أحكام الإنسان فعلا قد لا تتضح له الفائدة، يعني الفائدة أو الحكمة فيها. قال وفيها أيضا حكمة، الغزالي قال وفيها أيضا حكمة. طب إيه هي الحكمة من الأشياء اللي هي يعني الفائدة منها غير واضحة أو غير ظاهرة؟ قال ليدخل الله عز وجل الجنة من أطاعه ويدخل النار من عصاه. يبقى لازم يعني الإنسان لما ترد عليه شبهة أول شيء يعتقد أن هذا الدين فيه تمام الكمالات وأن كل ما جاء فيه خير. الأمر الثاني أن يفزع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفوق كل ذي علم عليم. الأمر الثالث أن يعلم أنه يعني لا يجوز أن يعلق يعني قبول أي حكم من أحكام الشرع حتى أو حتى يعلم الفائدة منها أو الحكمة منها. لأن قلنا أن في أشياء في الشرع خرجت مخرج الابتلاء والاختبار. طب ليه مخرج الابتلاء والاختبار وهل فيها حكمة؟ قلنا بعض العلماء زي الغزالي قال فيها حكمة. إيه هي الحكمة؟ قال ليدخل الله عز وجل الجنة من أطاعه ويدخل النار من عصاه، لأن هو ملك سبحانه وتعالى عز وجل وأنت عبد سبحانه وتعالى وعز وجل، فيجب على العبد أن يطيع أمر سيده. ولذلك يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما يعني سئلت الحديث في الصحيحين سئلت قالت يعني قالوا يا عائشة أو قالت المرأة يا عائشة قلنا الحديث في الصحيحين ما بالنا إذا حضنا قضينا الصيام ولم نقضي الصلاة. امرأة بتسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول لها ليه عائشة لما المرأة بتحيض بتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ لأن الحرورية اللي هم الخوارج كانوا يقولوا بقضاء الإيه؟ بوجوب قضاء الصلاة على المرأة الحائض، وده طبعا خلاف الإجماع وخلاف النصوص. فقالت أحرورية أنت؟ ثم قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكما قال العلماء إن رد عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تعلم المرأة درسا. إيه هو الدرس؟ عايزة تقول لها إن أي شيء جه في الشرع لابد من قبوله، سواء عرفنا الحكمة اللي هي الفائدة أو معرفناش، ونعتقد أن كل ما جاء به الشرع فيه تمام الحكم وفيه تمام الخير. قالت هكذا أمرنا رسول الله، يعني مجرد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أو الشرع جاء بهذا الأمر فهذا فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم، سواء عرفت الفائدة أو لم أعرف. طيب عائشة زي ما قلنا أرادت أن تعلم هذه المرأة درسا، وهذا الدرس كما ذكرت إن كل ما جاء به الشرع فيه تمام الكمالات وتمام الخير، لأنه دين الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، لأن أي خلل في دين الله تبارك وتعالى لازم لابد أن يتنبه من هذا الأمر. أي خلل في دين الله تبارك وتعالى يلزم نسبة هذا الخلل إلى الله تبارك وتعالى، لأن هذا الشرع يعني شرعه الله تبارك وتعالى، فإذا كان في شيء من الخلل أو من النقص فهذا يعود على الذي شرعه سبحانه وتعالى عز وجل، فهذا من أبطل الباطل ومن أمحل المحال. فلازم الإنسان يعتقد أن كل ما جاء في الشرع فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم كما ذكرت. فيبقى الشبه لما ترد، أي شبه ترد على الإنسان لابد أن يتهم عقله، ما يتهمش كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتهم كلام الله تبارك وتعالى. الإنسان ممكن في بعض الأحكام بعض الناس يتهم الله تبارك وتعالى أو يتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الأمر لا يجوز بحال، بل يجب على العبد أن يعني في الأمور إذا اشتبهت عليه أن يتهم عقله ولا يتهم الله تبارك وتعالى ولا يتهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتهم الشرع الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، بل يتهم عقله ويعرف أن عقله قاصر، فربما الفائدة لم تتضح له. وهذكر أمثلة على أن أشياء كان في أشياء في الشرع ويعني نصوص وردت وظاهرها الإشكال أو ظاهرها يعني الاشتباه، ولكن الصحابة قبلوا هذه النصوص ولم يعترضوا عليها، واعتقدوا أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أن ما جاء به الشرع فيه تمام الخير وفيه تمام الكمالات، لأنه كما ذكرت يعني هو دين الملك سبحانه وتعالى عز وجل، فلا يتطرق إليه النقص أو الخلل بحال سبحانه وتعالى وعز وجل. فالمهم أن عائشة قالت يعني قالت أحرورية أنت هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزة تقول لها أن مجرد أمر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ده في تمام الخير وتمام الحكم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة. طبعا الحكمة من هذا الحديث يعني أو الحكمة من هذا الحكم أو الفائدة من هذا الحكم يعني واضحة وظاهرة، ولا يظن أحد أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني لم تكن تعلم الحكمة أو الفائدة يعني في هذا الحكم، ولكن عائشة أرادت أن تعلم المرأة هذا الدرس أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الكمالات، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة. والإنسان يتهم عقله ولا يتهم كلام الله تبارك وتعالى ولا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يتهم عقله بالقصور ويفزع إلى أهل العلم كما ذكرت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفوق كل ذي علم عليم. طب إيه الحكمة إن المرأة لما تحيض يأتيها الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ الحكمة منها التيسير، لأن كما هو معلوم من يعني من قواعد الشريعة وعمومات الشريعة أن دين الله تبارك وتعالى مبناه على التيسير، أن دين الله تبارك وتعالى مبناه على التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج اللي هو الضيق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سبحانه وتعالى عز وجل. وحديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فمبنى الشريعة أصلا على التيسير. طيب ليه المرأة علاقة التيسير بأن المرأة عندما يأتيها الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فشوف المسألة، شوف المشقة تجلب التيسير، دي من قواعد الشريعة. فالمرأة دلوقتي لو بتحيض 6 أيام 7 أيام 8 أيام، فلو جاء الشرع بوجوب قضاء الصلاة على المرأة كان المسألة هيبقى فيها مشقة جدا على المرأة. تخيل مثلا لو المرأة بتحيض 6 أيام يبقى كان هيجب عليها لما تطهر تقضي 30 صلاة، 5 صلوات 5 × 6 = 30، أو لو بتحيض 7 أيام يبقى 5 × 7 = 35 تقضي 35 صلاة، أو 8 أيام يبقى تقضي 40 صلاة. المسألة بقى إيه يعني كل شهر هذا الأمر، فلا شك إن في يعني من المشقة على النساء والبنات وكذا. فلذلك سبحان الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لكن ليه أمر بقضاء الصيام سبحانه وتعالى وعز وجل؟ الصيام كما يقول العلماء هو واجب موسع، يعني قضاء الصيام واجب موسع. يعني واجب موسع يعني لا يجب على الفور إنسان، يعني إذا طبعا معروف أن الصيام أول يوم من العيد حرام. طب هل إنسان المرأة اللي كان عليها مثلا حيض أو نفاس أو عليها أي سبب يوجب القضاء، فالمرأة دي لو قضاء الصيام واجب على الفور مش على التراخي، لو واجب على الفور يبقى يلزمها ان بعد يعني تفطر اول يوم العيد لان صيام العيد حرام، ثم من ثاني يوم يجب عليها قضاء الايه الصيام سواء كان عليها نفاس او حيض او كذا او كذا. لكن قضاء الصيام للمراه الحائض او النفساء ليس على الفور وانما على التراخي، يعني على التراخي يعني لا يلزمها على الفور. ولذلك ما جاء ايضا في الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها، يعني عائشه رضي الله عنها وأرضاها قالت يعني كان عليها يعني كان يكون علي من الأيام فأقضيها في شعبان المقبل، كسرت بقى المشاغل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الدعوة وهذه الأمور، فكانت تقضي ما عليها في شعبان المقبل. فشوف يعني تترك يعني حوالي 11 شهر للإيه للقضاء. ده العلماء يسموه واجب موسع، يعني واجب على المرأة أنها تقضي هذا الصيام لكن مش على الفور، يعني مش لازم تستعدها أو عند التمكن لكن على الفور، المهم قبل ما يأتي رمضان يعني إيه الذي يليه، إلا إذا كان في عذر وكذا، وده تفصيله في الأحكام. لكن المهم يعني شوف، تخيل مثلا المرأة لو قدامها 11 شهر تقضي فيها الصيام، فتخيل المرأة مثلا كان عندها نفاس أو كان عندها حيض أو كذا في رمضان، فيعني أرادت أن تقضي هذا الصيام، تخيل عليها 8 أيام أو كان عليها نفاس 10 أيام ولا 20 يوم ولا كذا ولا كذا، في 11 شهر يعني لو صامت في كل شهر يوم واحد، لو صامت في كل شهر يوما واحدا، فهذا لا يعجز المرأة ولا يتعب المرأة. فلذلك شوف أمر الشرع بقضاء الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة، لأن قضاء الصلاة في كل شهر يعني يلزمها القضاء، فكان هيبقى فيه مشقة عظيمة جدا على النساء. فمن أثر رحمة الله تبارك وتعالى، من أثر رحمة الله تبارك وتعالى أنه أمر بقضاء الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة، ورفع يعني قضاء الصلاة عن النساء سبحانه وتعالى وعز وجل. وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سبحانه وتعالى وعز وجل. فالمشقة تجلب التيسير. فالمرأة بتقول لعائشة: يا عائشة، ما بلنا إذا حضنا قضينا الصيام ولم نقضي الصلاة، ليه بنقضي الصيام وما نقضيش الصلاة؟ فقالت: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت لك إن عائشة أردت أن تعلم المرأة درسا، إن كل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء عرفنا الفائدة أو لم نعرف الفائدة فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم، ويجب على الإنسان أن يمتثل أمر الملك سبحانه وتعالى وعز وجل، يجب على العبد أن يطيع أمر سيده سبحانه وتعالى وعز وجل. فالإنسان لابد أن يتأمل هذه المعاني. وطبعا يعني احنا هنعتبر دي طبعا زي ما ذكرت في بداية الحلقة، دي اول حلقة في شبهات وردود، وطبعا الحلقة يعني جاءت على حين غفلة فيعني لم يكن معدا لها وكذا، فهنعتبر بس ان ده يعني هنعتبر ان دي هذه الحلقة نعتبرها مجرد يعني دردشة في اصول يجب على الانسان ان يتعلمها في يعني عند ورود الشبهات. وسنذكر بعض الامثلة بإذن الله تبارك وتعالى. فيبقى الإنسان يعني لابد أن يعني يتيقن أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم، سواء عرف الحكمة اللي هي الفائدة أو لم يعرف. يعني مثلا على سبيل المثال، الله تبارك وتعالى جعل صلاة العشاء مثلا 4 ركعات والمغرب 3 ركعات. هل يستطيع أحد أن يقول إيه الحكمة من ليه المغرب 3 ليه العشاء 4 ليه الفجر 2 والعشاء 4؟ في حين سبحان الله يعني لو تأملت هذا الأمر يعني قد تجده في الظاهر خلاف العقل أو خلاف ظاهر العقل، ده في الظاهر بس، لكن كل ما جاء به شرع فيه تمام الحكم. شوف تخيل إنسان يعني لما يستيقظ الفجر، إنسان كان نايم ومستريح في قمة النشاط أو بداية النشاط بتاعه، فأمره الله تبارك وتعالى أن يصلي الفجر 2 ركعة. طيب بعد انتهاء بقى اليوم كله العمل والذهاب والمشاوير ورايح وجاي وكذا، بعد كل هذا التعب يصلي العشاء 4 ركعات. فالمسألة لو بالعقل أو لا، أنا أول ما أصحى من النوم وأنا يعني نايم كويس وفايق ومريح وكذا أصلي الصبح مفروض يبقى هو 4 ركعات، وخلاص طول اليوم تعبت ومشاوير ورايح وجاي ومواصلات وتعب وأعمال وكذا، يبقى العشاء أصلي يبقى 2 ركعة. ده إيه؟ ده لو المسألة بالإيه؟ بالعقل، أو لو الدين بالعقل. لكن شوف الشرع جاء بأشياء كما ذكرت على سبيل الاختبار، سبحان الله العظيم. فالإنسان عليه أن يتيقن أن يعني أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم، سواء عرف الفائدة أو لم يعرفها. المسألة الثانية، يفزع إلى أهل العلم لما يسمع الشبهة في دين الله تبارك وتعالى، يفزع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفوق كل ذي علم عليم. الأمر الثالث، أن يعلم أن ليس كل ما جاء به الشرع يعني تكون الحكمة أو الفائدة فيه ظاهرة، في أشياء على سبيل الاختبار وفي أشياء لا تتضح حكمة إلا يعني فيما بعد، كما سأذكر يعني بعض الأمثلة على هذا الأمر. يعني مثلا على سبيل المثال، وكان يعني كان أردت أن يكون الكلام على بعض الشبهات التي وردت على السنة، لا شك أن يعني السنة هي سفينة النجاة، لا يستطيع الإنسان أن ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى إلا بمتابعة السنة، محال أن ينجو العبد إلا بمتابعة السنة. فطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي طاعة لله تبارك وتعالى، فأمر الله عز وجل بطاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال وإن تطيعوه تهتدوا، وجعلها طاعة له سبحانه وتعالى وعز وجل. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى وعز وجل. طيب أذكر مثال لأني فاضل يمكن 5 دقائق أو كذا، عشان نعرف أن في أشياء في الشرع وردت على سبيل الاختبار والابتلاء. الصحابة رضي الله عنهم، الحديث في الصحيحين، عمر بن الخطاب يعني خرج هو والصحابة يعني للغزو، فكانوا على مشارف قرية معينة، فسمعوا أن الطاعون قد وقع بهذه القرية، فعمر استشار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبعض الصحابة حقق مقاما عليهم في التوكل، قالوا كنا قد عزمنا على أمر فنتوكل على الله، يعني لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. البعض الآخر يعني أخذ بالأسباب وهو أيضا من التوكل، فقال أتهلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدخول إلى هذا المكان ما ظنت الإيه هلاك الصحابة. فكان في الوقت ده عبد الرحمن بن عوف يقضي حاجة له، فلما جاء عبد الرحمن بن عوف قال ما خطبكم في إيه؟ فقال قد حدث كذا وكذا. في هذا الوقت كان عبد الرحمن بن عوف عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا. فأمر عمر بن الخطاب بالرجوع لأنهم يعني لم يدخلوا هذه القرية بعد. طيب تخيل أن هذا الحديث لو يعني على مسألة يعني في الظاهر يخالف العقل، نصف الحديث يوافق العقل، بل هو عين العقل، والنصف الآخر يخالف العقل. تخيل يعني قائد مع جنود ورايحين مكان معين، فسمعوا أن الطاعون وقع وهم برا، قال لهم ما حدش يدخل، فقال لهم ما حدش يدخل، هل الكلام ده يعني يوافق العقل؟ بل هو عين العقل، يعني يوافق العقل بل هو عين العقل. لكن إذا يعني كانوا بداخل المكان ولم يصبهم أذى وقال لهم هذا القائد لا تخرجوا من هذا المكان وقد وقع الطاعون فيه، الكلام ده يخالف العقل جدا في الظاهر. فيعني ربما يعني إذا لم يكن هذا حديثا ممكن يقول عليه ده مجنون، إزاي ما نخرجش ولم يصبنا شيء من الأذى وده وباء وطاعون وكذا وكذا. فلم نعلم أن واحدا من الصحابة اعترض على هذا الحديث، شوف وما كان لمؤمن ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. يعني الله عز وجل أمر أن يسلم أمر ليس للمؤمن أن يختار أبدا. فشوف الصحابة لم يعترضوا على هذا الحديث وعلموا أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم. العلم الحديث يكتشف أشياء يعني مذهلة في هذا الحديث. يكتشف العلم الحديث إن عند يعني الأوبئة والأشياء اللي هي يعني تنتقل وكذا المعدية وكذا وجدوا إن في حاجة اسمها مريض وحاجة اسمها حامل للمرض. المريض اللي هو ظهرت عليه يعني أعراض المرض سواء بقى كان يعني ارتفاع درجة الحرارة أو يعني الإسهال أو التقلصات أو البتاع أي أعراض ده المريض. وحامل المرض هو اللي هو لسه الفيروس عنده في فترة حضانة. فوجدوا إن اللي هو عنده الفيروس لسه في فترة حضانة دوت يعني أقوى وأدعى في نشر المرض فلذلك دلوقتي بيعملوا إيه؟ يعني إذا وقع الوباء في مكان والعياذ بالله يعملوا حاجة اسمها كردون صحي أو حجر صحي. إذا وقع الوباء في مكان لا أحد يدخل ولا أحد يخرج. ليه الكلام دوت؟ لأنه ممكن يكون في ناس حاملة للمرض وده أقوى في نشر المرض. لو ده خرج يعني شمال وده جنوب وده شرق وده غرب وده يمين وده شمال بدل ما كان الوباء في مكان واحد ينتشر الوباء في أرجاء الدنيا. فأول من أمر بهذا الحجر الصحي أو بهذا الكردون الصحي هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهل الصحابة كان عندهم يعرفوا أن في حاجة اسمها يعني المريض اللي هو ظهرت عليه أعراض المرض اللي هو حامل المرض لسه الفيروس في فترة حضانة وأن ده أقوى في نشر المرض أو أدعى في نشر المرض؟ الصحابة لم يكونوا على علم بهذه التفاصيل. هذه التفاصيل اكتشفها العلم الحديث. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض فإن كنتم يعني بها فلا تخرجوا منها وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا. هو ده الحجر الصحي أو الكردون الصحي الذي أمر يعني به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما يطبق الآن. ومع ذلك شوف الصحابة يعني كمال استسلام واعتقادهم يعني كمال استسلام مع اعتقادهم أن ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه تمام الخير وفيه تمام الحكم لذا شرع الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. فلم يعترض واحد من الصحابة على هذا الحديث. زي ما قلت إن هذا الحديث شطر الحديث أو نص الحديث يعني يوافق العقل بل هو عين العقل والنصف الآخر من الحديث يخالف العقل مخالفة ظاهرة جدا. إنسان في مكان واقع الوباء واقع الطاعون ليه ما يخرجش من هذا المكان؟ ولكن الصحابة لم يعترضوا وحققوا قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. لا يختار مع أمر الله ولا مع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى العبد عند ورود الشبه أن يعتقد أن الشرع فيه تمام الكمالات ولا خلل ولا نقص فيه أبدا أن يفزع إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر الثالث والمهم إن شاء الله يعني إن كان في العمر بقية قد نفصل فيه هو أن ليس كل ما جاء في الشرع قد تتضح الحكمة أو الفائدة فيه. فلا يعلق الإنسان قبول الأحكام على معرفة الفائدة. لا يعلق يعني لأن قلنا زي ما ذكرنا إن في أشياء في الشرع خرجت مخرج الابتلاء ليدخل الله عز وجل الجنة من أطاعه ويدخل النار من عصاه. وفي هذا القدر كفاية وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.